لإثبات عدم إمكان تحديد الوجود. الوجه الأول قدم بالأمس، الوجه الثاني من الآن سوف نشرح فيه، فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الوجه الثاني هذا محصله، لعله فيه شيء من الدقة فلا بد من الالتفات جيدا، أن يقال إذا أردنا أن نعرف الوجود على وجه التحديد فإما أن نحدده بنفسه، يعني نعرف الوجود بمن؟ بالوجود بنفسه، وإما أن نعرفه بأجزائه، نحدده بأجزائه لا بنفسه، وإما أن نحدده بالأمور الخارجية، يعني بالعوارض، بعبارة أخرى بالعوارض، بالأمور الخارجية. اللي ذي التعريف بالأمور الخارجية بالعوارض قرينا في المنطق شي يسمونه؟ يسمونه حينئذ ماذا؟ بالرسم. فإذا على هذا الأساس الشقوق لا تخلو من أحد أمور ثلاثة، إما قاعد أكرر أن نحدده بنفسه هذا الشق الأول، وإما أن نحدده بأجزائه، وإما أن نحدده بالأمور الخارجية. والكل باطل، إذا الكل باطل النتيجة شو تصير؟ أنه لا يمكن تعريف وتحديد الوجود. وليش الشقوق الثلاثة باطلة؟ أما الشق الأول باطل، وهو الشق الأول شنو كان؟ أن نحدد الوجود بنفسه، هذا باطل. لماذا؟ لأنه يلزم تعريف الشيء بمن؟ بنفسه. هذا الذي أمس قلنا يسمونه بالدور النفسي، تعريف الشيء بنفسه دور نفسي بعد، فهذا الشق باطل، نعرف الوجود بالوجود. اجينا للشق الثاني، وأما تعريفه بأجزائه هذا ليش باطل؟ فلأننا نسأل عن تلك الأجزاء ونقول هل تلك الأجزاء اللي هي أجزاء المن؟ للوجود، مو شيء فرضي ولا؟ هل تلك الأجزاء بنفسها وجود أو بنفسها ليست وجودا؟ أكرر، إذا أردت أن تعرف الوجود بأجزائه فتلك الأجزاء هل هي وجود أو ليست وجود؟ فإن كانت وجودا وعرفنا الوجود بمن؟ بهذه الأجزاء اللي هي وجود، بالتالي لزم أيضا تعريف الوجود بنفسه بالوجود المحذور السابق بعد، هذا الشق بعض. وإما أن نقول لا، تلك الأجزاء ليست وجودا، وحينئذ نسأل تلك الأجزاء التي ليست وجود عند اجتماعها، حينما تجتمع يتكون شيء آخر جديد، الشيء الآخر الجديد مقصودنا من عدة شنو هو؟ يعني الوجود. هذه الأجزاء ليست وجود، لكن لما تجتمع يتكون شيء جديد، وهو شيء آخر غير ضمن الأجزاء، وهو شيء آخر غير ضمن الأجزاء، وهو الوجود. فنسأل إذا لم تكن تلك الأجزاء وجود فعند اجتماعها هل يتكون شيء جديد آخر غير هذه الأجزاء؟ والشيء الآخر الجديد عبارة عن من؟ عن الوجود، يعني يتكون عند اجتماع الوجود أم لا؟ فإن قلت أنه عند اجتماعها لا يتكون شيء جديد الذي هو عبارة عن من؟ عن الوجود، فيلزم من ذلك أن يكون الوجود محض ما ليس بوجود. أكرر، فيلزم أن يكون الوجود محض ما ليس لديه وجود. ليش يلزم؟ لأن الوجود عرفناه بمن؟ بأجزاء. أجزاء ماذا؟ ليست وجود. هيك فرضين في هذا الشيء، فرضين ليس الوجود. وعند اجتماع عمات لا يتكون وجود، فراح يصير حقيقة الوجود ماذا؟ محض ما ليس بوجود. لا الأجزاء هي وجود، ولا عند اجتماع يتكون الوجود، فراح يصير الوجود بالتالي عبارة عن من؟ عن عدم الوجود، عبارة عن العدم. وهذا خلف هو إذا وجود كيف يكون حينئذ؟ عدم. هذا إذا فرضنا هذه الأجزاء عند اجتماعها لا يتكون وجود، وإذا فرض هذه الأجزاء عند اجتماعها يتكون شيء جديد غير هذه الأجزاء، غير هذه الأجزاء، أكرر غير هذه الأجزاء، يتكون شيء جديد، ذاك الشيء الجديد عبارة عن الوجود. فحينئذ نقول التركيب سوف هل يكون في نفس الوجود أو في شيء آخر غير الوجود؟ الجواب التركيب لا يكون في نفس الوجود، لأن الوجود قلنا ماذا؟ ذلك الأمر الجديد الذي يتكون ويحصل. شو وقت يحصل؟ بعد اجتماع الأجزاء. فنفس الأجزاء ليست وجود، ما يحصل منها هو الوجود. فالذي راح يصير مركب من أجزاء يا هو نفس الوجود أو لا شيء آخر؟ لا، نفس الوجود الذي يحصل من اجتماع الأجزاء ليس بمركب من أجزاء، بل التركيب من الأجزاء فيما راح يكون في قابل الوجود أو فاعل الوجود، لأن هذه الأجزاء لو نقول على أنه هي التي معروض للوجود والوجود عارض عليه، فراح تصير حينئذ ماذا؟ معروف. يوم هي الذي تفعل الوجود عند اجتماعها، بالتالي هذه الأجزاء لو هي المعروض للوجود، لو هي الفاعل في من؟ للوجود. لو هي عند اجتماعها تفعل الوجود، لو عند اجتماعها تكون معروضا للوجود. فبالتالي أريد أن أقول التركيب فيما راح يكون، لا في نفس الوجود الذي يحصل من اجتماع هذه الأجزاء. ذلك الوجود الذي يحصل من اجتماع الأجزاء أمر بسيط، التركيب في من راح يصير من الأجزاء؟ في معروض الوجود أو في فاعل الوجود؟ لأن هذه الأجزاء لو نقول عند اجتماعها تصير محطا ومعروضا للوجود وموضوعا للوجود، يعني بعد اجتماعها يعرض الوجود عليها، فراح تصير محروم. نقول لا، عند اجتماعها تفعل الوجود، بالتالي الترتيب وين راح يصير؟ في الفاعل للوجود او في المعروض للوجود؟ اما نفس الوجود الذي يحصل من اجتماع الاجزاء ليس بمركبين، فيلزم من ذلك الخلف. ليش يلزم من ذلك الخلف؟ لأن افترضنا أن الوجود مركب من أجزاء، بالتالي على ضوء هذا البيان اتضح على أن الوجود ليس بمركب من أجزاء، وإنما هو أمر بسيط. شي راح اتضح بعد بالتالي، لأن احنا يا إخوان بياش قاعد نتكلم في أي شق وعلى أي شق قاعد نتكلم؟ قاعد نتكلم إذا فرضنا نعرف الوجود بأجزائه، يعني قاعد نفترض إلى أجزاء، احنا نقول بالتالي راح يلزم ان الوجود بسيط ما له اجزاء على هذا الشيء، لان الوجود الامر الذي يحصل من اجتماع الاجزاء، فالترتيب ما راح يصير في نفس الوجود، وانما راح يصير في شيء اخر غير الوجود الذي هو المعروف او هو الفاعل للوجود. فيلزم الخلف لاننا فرضنا اننا نعرف الوجود باجزائه، يعني فرضناه مركب، والنتيجة اللي انتهينا إلها على أنه ماذا؟ لا، الوجود أمر يحفل من هذه الأجزاء، ليس نفس الأجزاء، شيء آخر غير الأجزاء، غير الأجزاء، فهو ليس مركب، يحفل من الأجزاء، هو بنفسه بسيط. فيلزم حينئذ أن لا يكون الوجود مركب، وهذا خلف ما فرضنا، لأننا فرضنا أنه نعرفه بأجزائه، فهذا الشق أيضا ماذا؟ باطل. نجي ماذا إلى الأخير، الشق الأخير، وهو ماذا؟ أن نفترض أن نعرف الوجود بمن؟ بالأمور الخارجية، بالعوارض، هذا أيضا باطل. لماذا؟ لأن التعريف بالأمر الخارجي متى يجوز؟ إذا كان ذلك الأمر الخارجي مساويا، مساويا علما للمعرف. أما التعريف بالأعم فلا يجوز. لماذا؟ لأن الأعم لا يفيد حتى التميز، يعني التميز بين من بين المعرف وبين غيره، حتى التميز لا يفيده هذا الأعم، تعريف الأعم، حتى التميز الذي هو أقل مراتب التعريف، الذي هو أقل مراتب لا يحصل بالأعم، لا يحصل. إذا قلت الإنسان شنو هو؟ حيوان. بقول حيوان تميز ما راح يصد الإنسان عمد عن غيره من الفرسي ومن غير ذلك من الحيوانات، لأن الجميع حيوان. فالتعريف الأعم لا يجوز، وبالأخص لا يجوز. لماذا؟ لأنه في المنطق حذرنا من التعريف بمن، حذرنا من التعريف بمن بالأخص. لماذا؟ لأنه أخطأ، والتعريف الأخطأ لا يجوز، لأن كل ما يصير المعنى أخف كل ما يصير أخطأ. فإذا يلزم أن يكون التعريف بمن، بالمساوي. يعني إذا أردنا أن نعرف الوجود بالأمور الخارجية، يلزم أن تكون تلك الأمور الخارجية مساوية علما للمعرف. ومتى نعلم بأنها مساوية؟ هاي الأمور الخارجية مساوية للمعرف، إذا كنا نعرف حقيقة الوجود، حتى بعد ذلك نعرف أنها مساوية هذه الأمور الخارجية أم لا. والمفروض أننا لا نعرف ماهية وحقيقة الوجود، فلا يمكن تعريف بالأمور الخارجية. قاعد أكرر، لأن التعريف بالأمر الخارجي إنما يجوز إذا كنا نعلم بأنه مساوي للمحرم، والعلم بالمساواة فرق معرفة حقيقة المعرف، والمفروض لا نعرف حقيقة المعرف وهو الوجود. إذا لا نعلم بأن هذه الأمور الخارجية مساوية للمعرف حتى يجوز تعريفها أم لا؟ فبالتالي بما أننا لا نعرف حقيقة الوجود، فبالأمور الخارجية لا يجوز تعريف، لأن لا نعلم مساواة للوجود. انتهى هذا الوجه الثاني، أكرره مرة ثانية حتى أطبق العبارة. محصل الدليل الثاني أن يقال إن تعريف الوجود لا يجوز تحديدا، يعني لماذا؟ لأنه إذا أردنا أن نعرف الوجود، إما أن نعرف بنفسه، هذا قلنا باطل. ليش؟ لأن يلزم تعريف الشيء بنفسه، وهذا دور نفسه. وإما أن نعرف بأجزائه، حينئذ نأتي ونقول أجزاءها الوجود أو غير وجود. إذا كانت وجود أيضا يلزم تعريف الشيء بنفسه، وإذا لم تكن وجودا فعند اجتماعها، يعني كانت حدث، لم تكن وجودا يعني كانت حدث، عند اجتماعها يتكون وجود يا هل ترى أم لا يتكون؟ فإن فرض لم يتكون شيء ثالث نسميه بالوجود، يعني هي أعداد وما يتكون من اجتماعها ماذا؟ وجود. إذا راح يصير الوجود محض شنو؟ العدم، ما ليس بوجود، لأن بالتالي راح نعرف الوجود بالأجزاء، بأجزائه اللي هي عدم وما يتكون منها من اجتماعها وجود، فراح يصير الوجود محض ما ليس بوجود، يعني محض العدم. وهذا قلت كيف يكون الوجود عدم؟ وإذا عند اجتماعها يتكون شيء جديد نسميه الوجود، يعني شيء آخر غير ذن الأجزاء، شيء آخر غير ذن الأجزاء يتكون ذات الشيء الآخر نسميه الوجود. حينئذ نقول هذا الشيء الآخر الذي يتكون من اجتماع هذه الأجزاء الذي نسميه بالوجود، هل هو المركب أو أنه لا بسيط والترتيب يد بين هذه الأجزاء اللي بهذه الأجزاء لو هي معروض ومطب للوجود ينصب عند اجتماعها عليها ينصب الوجود، وإما فاعلة عند اجتماع تفعل الوجود. الترتيب في الحقيقة فيما لا في نفس الوجود اللي بيحصل عند اجتماع الأجزاء، فإنما الوجود شيء آخر ثالث، شيء آخر مغاير لهذه الأجزاء التي اجتمعها، هو بسيط. وهذا خلف أيضا، ليش خلف؟ لأن المفروض أننا نريد أن نعرف الوجود بأجزائه، والآن انتهينا إلى أن الوجود ماذا؟ هو ليس مبرك، التركيب في معروضه أو في فاعله هو بسيط، فيلزم الخلف. فهذا الشق أيضا باطل. وإما أن نعرف الوجود لا بنفسه ولا بأجزائه، كيف نعرفه؟ بالأمور الخارجية، وهذا باطل، لأن التعريف بالأمر الخارجي إنما يجوز إذا علمنا بأن ذلك الأمر الخارجي مساوي علما، إذا علمنا بالمساواة مساوي للمعرف، لأن بالأعم يجوز، إذا الأعم لا يفيد، حتى التميز الذي هو أقل مراتب التعريف، وبالأخص لا يجوز لأنه أخفى، وقد حذرنا في المنطقي من التعريف بالأخص لأنه أخطأ، وشرط محدد لحد أن يكون أجلى. إذن إنما يجوز التعريف بالأمر الخارجي إذا علمنا بالمساواة، والعلم بالمساواة فرع ماذا؟ فرع ماذا؟ أن نعرف حقيقة وجود، حتى حينئذ نعرف أن هي حقيقة الوجود مساوية لأمر خارجي أم لا، والمفروض أننا نجهل في حقيقة الوجود، فلا نعلم مساواة بين الوجود وبين ذلك الأمر الخارجي، إذن فلا يجوز التعريف بالأمر الخارجي. هذا هو الوجه الثاني، أطبق العبارة الثاني، إن تعريف الوجود لو قلنا بنفسه يقول هذا ما يجوز، إن تعريف الوجود لا يجوز أن يكون بنفسه، ليش؟ وإلا داره يعني شنو داره؟ يعني يلزم الدور، وإلا دار يلزم الدور، قلت هذا يا دور، دور النفسي. الشق الثاني هذا إجينا، واحد يقول خل عرف الوجود بأجزائه، هذا باطل، لأن تلك الأجزاء هل وجود هي أو عدم؟ إذا كانت وجود أيضا يلزم محذور الدور، ولا بأجزائه، لأن تلك الأجزاء إن كانت وجودات لزم تعريف الشيء بنفسه. لو كان يقول أيضا إذا كان يقول موحد يعني نفس المحذورين زين، وإن لم تكن وجودات، إذا افترضنا هذه الأجزاء أعدام، وحينئذ نسأل عند اجتماعها هل يتكون شيء آخر هو الوجود وما يتكون؟ فعند اجتماعها إن لم يحصل أمر زائد، إذا ما حصل أمر زائد يعني شنو زائد؟ يعني غير ذنّ أجزاء، شيء آخر زائد يعني غير ذنّ الأجزاء، إذا ما حصل أمر زائد يعني غير ذنّ الأجزاء، فراح يصير الوجود عين العدم، كان الوجود محضا ما ليس بوجود. لو كان هيك يقول أحسن أظن، كان الوجود شي يقول هيك يقول محض، مو محض، محض ما ليس بوجود، محض، كان الوجود محض ما ليس بوجود، يعني محض العدم، محض عدم الوجود، يعني محض يعني شنو؟ خالص، يعني راح يصير عدم خالص، يعني الأجزاء عدم، هو ما يتكون لما أكثر شيء آخر عند اجتماع هاي يكون الوجود، فراح يصير ماذا؟ هذا الوجود خالص وغير مشوب إلا بما فقط وفقط، إلا عدم راح يكون هو عدم الخالص وهذا باطل. وهذا خلف، ليش خلف؟ لأن المفروض استنضي على أنه ماذا؟ وجود، وجود كيف يكون عدم؟ وإن حصل أمر زائد، وإذا افترضنا عند اجتماع يتكون أمر زائد هو الوجود، زائد قلت يعني شنو؟ يعني غير بنيش الأجزاء. التركيب وين راح يصير؟ المركب ياهو راح يصير هذا الأمر الزائد الجديد الذي هو الوجود يو لا، التركيب راح يصير بين الأجزاء الذي هي لون فاعلة عند اجتماعها، لون قابلة والمعروضة والموضوع للوجود. التركيب راح يصير بين الأجزاء الذي هي معروضة أو فاعلة، كان التركيب في قابل الوجود أو فاعل الوجود لا فيه، يعني لا في نفس الوجود. يكمل مناسب، يكمل العلامة رضوان الله عليه يقول وهذا خلف مناسب. شيء يقول ليش خلف؟ ليش خلف؟ لأننا افترضنا أن الوجود ماذا؟ له أجزاء، مو افترضنا ولا؟ والريد العنب أجزاء، بناء على هذا البيان طبعا أنه هو ما له أجزاء بسيط، الذي إلى أجزاء ماذا؟ هو المعروض أو هو الفاعل. طب لحد الآن كم شق بينا؟ كم شق بينا؟ الشقوق الرئيسية، الرئيسية يا أخي شقين ترى بينا، أنه بنفسه ما يجوز، بأجزائه ما يجوز، إجينا بالأمور الخارجية ولا بالأمور الخارجة عنه، يعني ولا يجوز تعريف الوجود بالأمور الخارجة عن الوجود. هذا عطف إذن عليه من ولا بالأمور الخارجة، عطف عليه من؟ اكتب عطف عليه من؟ على قوله ولا بأجزائه. استفدتوا استشلوني ولا اي هذا لا يخفى عليكم. ليش ما يجوز بالأمور الخارجة عن الوجود؟ أمور خارجة يعني قلت العوارض. يقول لأن الخارجي إنما يصلح للتعريف إيش وقت إذا علمنا بأنه مساوي، لو كان مساويا للمعرف. ليش إلا يكون مساوي؟ يقول لأن العام قلنا حتى التميز ما يفيد، لا يفيد التميز الذي هو التميز أقل مراتب التعريف. بالأخص ليش ما يجوز؟ يقول والأخص أخفى، كلما كان المعنى قلنا أخف يصير أخفى. وقد حذر في المنطق عن التعريف به، يعني بما بالأخفى أو بالأخص، فإذا يكون بالمساواة التعريف. فإحنا نقول في موردنا ما يمكن العلم بالمساواة، لكن العلم بالمساواة يتوقف على العلم بالماهية، يكون نعرف ماهية في الوجود حتى نعلم بأنها مساوي الأمر خارجي ولا. فيلزم الدور، ليش يلزم الدور؟ يعني بالتالي معرفة الحقيقة، حقيقة الوجود موقوف على ما؟ على الأمر الخارجي. والأمر الخارجي التعريف به يجوز بما؟ بشرط التعريف، بشرط معرفة الحقيقة حتى نعلم بالمساواة. فبالتالي بل الحقيقة توقفت على الأمر الخارجي، والتعريف بالأمر الخارجي صار موقوفا على ما؟ على معرفة الحقيقة. وهذان الوجهان باطلان، أما الأول خو أمس قريناه، وأما الثاني هذا الرد. شوف الله الرد شلون، العلامة رضوان الله عليه يذكر ثلاثة ردود. لا، الرد الأول يقول بناء على هذا البيان الذي ذكرته في الوجه الثاني، كل شيء مركب ما يجوز تعريفه بعد. هذا الجواب يسمونه جواب نقضي، هذا الجواب يسمونه جواب نقضي. كل شيء في الدنيا مركب ما يمكن بعد تعريفه على رأيك، قل تعريف تعريفه. خل أمثل لك مثال وشو شلون. مثلا إذا أردنا أن نعرف البيت، البيت نريد نعرف، هذا كمثال أنا أذكر تطبق ماذا على البقية. حينئذ أسأل، أنت تريد تعرف البيت بنفسه لو بأجزائه لو بالأمور الخارجية؟ إذا بنفسه خو يلزم الدور، إذا بأجزائه خو أسأل أنا عن تلك الأجزاء، هل تلك الأجزاء بيوت أيضا؟ بيوت، فيلزم من ذلك أيضا تعريف الشيء ماذا؟ بنفسه. وإن لم تكن بيوتا تلك الأجزاء فعند اجتماعها إما أن لا يتكون البيت، فيلزم حينئذ لا الأجزاء بيت
ولا عند اجتماع ماذا يتكون البيت. فيلزم أن يكون حقيقة البيت محض ما ليس ببيت.
وإذا عند اجتماعها يتكون البيت فحينئذ نقول التركيب في من راح يكون؟ لا في البيت، وإنما يكون وين؟ في معروض البيت أو في فاعله، وهي تلك الأجزاء. فيلزم محذور ماذا؟ الخوف.
أكرر هذا، أكرره. الجواب الأول للعلامة جواب نقضي،
يقول قدس سره بناء على البيان الذي ذكرته يلزم أصلا كل شيء مركب لا يمكن تعريفه.
وكمثال على ذلك أذكر ماذا؟ البيت. إذا أردنا أن نعرف البيت فنقول الشقوق ثلاثة، إما أن نعرفه بنفسه فيلزم
تعرف الشيء بنفسه ده.
وإما بأجزائه، تلك الأجزاء بيوت إن كانت بيوت أيضا يلزم تعريف الشيء بنفسه، وإن لم تكن تلك الأجزاء بيوت عند اجتماعها إذا لم يتكون البيت بالتالي راح يصير حقيقة البيت محض ما ليس ببيت. وإذا عند اجتماعها يتكون البيت فحينئذ التركيب لا في البيت، وإنما التركيب في من؟ في فاعل البيت أو في معروض البيت.
وطبق العبارة.
وأما الثاني فيرد عليه ثلاثة ردود.
هاي فيرد عليه ثلاثة ردود من عدي أنا.
الرد الأول هذا جواب نقضي، فلأن ما ذكره
فخر الرازي في الوجه الثاني
في نفي تركيب الوجود عائد إلى كل ماهية مركبة على الإطلاق.
يعني
كل ما هي مركبة يلزم فيها هذا المحذور الذي ذكرته كما مثلت بالبيت، وهو باطل بالضرورة.
كيف أنه ما يمكن تعريف الأشياء المركبة؟ باطل بالضرورة بالبداهة.
سلمنا هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني الرد الثاني. سلمنا يعني ماذا؟ وبلي هذا الرد الثاني، ومحصل الرد الثاني أن يقال بأنه نحن نختار الشق الثالث. الشق الثالث شنو كان الشق الثالث؟ أن نعرف الوجود بمن؟ بالأمر الخارجي. أنت قلت ماذا؟ هذا باطل. ليش باطل قلت؟ لأن التعريف بالأمر الخارجي شرطه العلم بمن؟ بالمساواة. والعلم بالمساواة فرع من؟ معرفة حقيقة الوجود. والمفروض لا نعرف حقيقة الوجود. نحن نقول لا، التعريف بالأمر الخارجي شرطه المساواة الواقعية لا العلم. لا العلم بالمساواة. أكرر، شرط التعريف بالأمر الخارجي المساواة واقعية لا العلم بالمساواة. يعني شلون؟ يعني بعبارة أخرى أوضح، يعني هكذا أريد أن أقول. مثلا نريد نعرف إحنا الإنسان، كمثال سأجيب الإنسان، أريد نعرف حقيقة الإنسان ما أعرفه بس أريد أعرف. فشلون؟ لعله لما أنظر في الإنسان وأتأمل فيه تعرض على ذهني بعض عوارض الإنسان، ولكني لا أعلم بأنها مساوي علما للإنسان. الحقيقة الإنسان ما أعرفه حتى أعلم بأن هذه العوارض، مثل يا عوارض أنه يأكل ويشرب وينام ويتكلم وغير ذلك من العوارض. فيمكن أن تعرض على ذهني وفي الواقع هي مساواة للإنسان في الواقع، بس أنا ما أعرف المساواة. ليش أنا ما أعرف المساواة؟ لأن حقيقة الإنسان ما أعرف المفروض. فإذا كانت في الواقع مساوية للإنسان فسوف تتضح لي حقيقة الإنسان بسبب هذه العوارض. فإذا اتضحت لي هذه حقيقة الإنسان لسبب هذه العوارض، ما دام هي واقعا مساوية راح تتضح لي حقيقة الإنسان. فإذا اتضحت لي بعد ذلك سوف أعلم، بعد أن اتضحت حقيقة الإنسان لي سوف أعلم بأنه هذه حقيقة الإنسان مساوية علما لهذه العوارض. وإذا علمت بأنها مساوية لهذه العوارض أتمكن حينئذ أعرف حقيقة الإنسان لغيري، للناس الآخرين الذين يريدون أن يعرفوا حقيقة الإنسان. أتمكن أن أعرف حقيقة الإنسان بهذه العوارض لأني علمت بأنها مساوية. هذا الرد الثاني أكرره. يقول قدس سره أنا أختار الشق الثالث الأخير. الشق الثالث هكذا كان، أنه إذا نريد نعرف بالأمور الخارجية هذا لا يجوز، لأن شرط التعريف بالأمر الخارجي العلم بالمساواة. الجواب أن يقال شرط التعريف بالأمر الخارجي المساواة الواقعية لا العلم بالمساواة. كيف؟ بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يعرف حقيقة الإنسان فسوف تعرض حينما يتأمل في حقيقة الإنسان، تعرض على ذهنه بعض عوارض الإنسان مثل يأكل يشرب ينام وغير ذلك. تعرض وما تعرضه تعرض بعد يشوف الإنسان يأكل ويشرب وينام، تعرض هذه العوارض على ذهنه. وفي علم الله عز وجل هي يمكن هذه العوارض مساوية لحقيقة الإنسان، هاي الذي عرضت صدفة مساوية. فإذا كان واقعا مساوية فحقيقة الإنسان سوف تتجلى لي وستتضح لي ولا نعم تتجلى. وبعد ليش أنا هاي عوارض مساوية واقعا وفي علم الله، وبعد أن تجلت لي حقيقة الإنسان سوف أعلم بأن هذه الحقيقة مساوية لتلك الأمور الخارجية العارضة، لأن عرفت حقيقة الإنسان بعد ما كان أنا أعلم بالمساواة. وإذا علمت بالمساواة أتمكن حينئذ للأناس الآخرين أعرف حقيقة الإنسان بمن؟ بهذه الأمور خارجية لأن علمت بالمساواة. أطبق يقول فلما لكن جاز التعريف بالخاص، هاي سلمنا إلها معنى وما إلها معنى. سلمنا مو إذا قال سلمنا، يعني بعبارة أخرى ماذا يعني؟ لا يمكن ماذا تعريف المركبات اصلا بعد ما الى معنى هذا الجواب. فسلمنا شو ما ادري واقفه على اي حال، كان مناسب يقول هذا مضافا ويكمل او ثم او غير ذلك. على اي حال سلمنا لكن جاز التعريف بالخارج، يعني اختار الشق الثالث، هذا جواب حلي ترى، والرد الثالث هذا حلي. لكن جاز التعريف بالخارج يعني بالامر الخارجي، نختار الشق الثالث. وشرطه يعني شرط التعريف بالأمر الخارجي المساواة في نفس الأمر، في نفس الأمر في الواقع لا العلم بالمساواة. شلون وضح والله زين؟ فراح أوضح لك إياه. يقول فالناظر في اكتساب الماهية، الناظر مثل أنا وأنت نريد ننظر ماذا في اكتساب، يعني في تحصيل ماهية الإنسان وحقيقة الإنسان، فراح يعرض على ذهنه بعض عوارض الإنسان. إذا عرض على ذهنه عوارضها يعني عوارض تلك الماهية مثل أكل شرب نوم وغير ذلك، واستفاد من بعض هذه العوارض تطور تلك الماهية، يعني من جهة أنه تلك العوارض واقعا كانت مساوية، إذا واقعا مساوية شيء كنا نفترض، فراح أتصور بعد وأعرف حقيقة ماذا الإنسان. فإذا استفدت من بعض ذن العوارض تصور تلك الماهية علم بعد ذلك، يعني بعد تصور حقيقة الإنسان، أن ذلك العارض مساوي لهذه الحقيقة. فإذا أعلمت أن هذا الأمر خارجي مساوي أتمكن للآخرين أنا أعرف لهم حقيقة الإنسان بهذا الأمر الخارجي. ثم يفيد، من يفيد؟ فاعل يفيد، هذا الناظر، هذا الشخص الناظر في حقيقة الإنسان وهو أنا، يفيد غيره. غيره يعني شنو؟ يعني غير نفسه، يعني الناس الآخرين، يفيدهم تصورها، يعني تصور ماهية الإنسان، يعرف لهم ماهية الإنسان. شلون يعرفها ويصور لهم إياه؟ بذكر ذلك العارض، ولا دورة في ذلك، أذكرهم ذلك العارض حين ذلك، لأني علمت ماذا؟ بالمساواة من دون أن يلزم ماذا؟ هذا المحدود. سلمنا لكن العلم هذا الرد الثالث، نقول بأنه لو سلمنا بأنه شرط التعبير بالأمر الخارجي العلم بالمساواة، هذا رد ثالث بسيط ما بشي. شرط التعريف بالأمر الخارجي العلم بالمساواة، لكن نقول شرط التعريف بالأمر الخارجي العلم بالمساواة في الجملة ومن بعض النواحي لا أنه لازم أن أعرف بالمساواة من جميع الجهات وعلى سبيل التفصيل. فإذا كان كذلك يعني أنه شرط ما تعريف الأمر الخارجي العلم بالمساواة في الجملة، فحينئذ نقول هذه الحقيقة نعرفها بالأمر الخارجي، وهذا الأمر الخارجي نعلم بمساواته لهذه الحقيقة. أنت تقول لي إذا نعلم بمساواته يعني نعرف ماذا الحقيقة، وإلا كيف نعلم بمساواته؟ فأقول لك مفروض على أنه أنا أعلم بالمساواة في الجملة لا تفصيلا ومن بعض الجهات، وبعد ذلك أريد أن أعرف الحقيقة ماذا على سبيل التفصيل بواسطة هذا الأمر الخارجي. فلا يلزم الدور، أكرر شرط التعريف بالأمر الخارجي صحيح العلم بالمساواة، لكن ما لازم أن يكون العلم بالمساواة على نحو التفصيل ومن جميع الجهات، يكفي أن يكون من بعض الجهات. وبعد العلم بالمساواة من بعض الجهات يجوز التعريف بهذا الأمر الخارجي، بهذا الأمر الخارجي لا بأس بالتعريف دي. لا تقول أنه إذا علمت بالمساواة إذن معنى ذلك أعرف حقيقة الإنسان أنا بعد، فماكو داعي إلى التعريف بالأمر الخارجي. قلت المفروض أني أعلم بالمساواة في الجملة، والآن من التعريف أريد أن أعرف الحقيقة كاملا وعلى سبيل التفصيل ومن جميع الجهات، إذن فلا دور. هذا الرد الذي أمس تقدم في رد الدليل الأول، يقول سلمنا يعني شنو سلمنا؟ أن التعريف بالأمر الخارجي شرطه العلم بالمساواة، لكن العلم بالمساواة لا يستلزم العلم بالماهية من كل وجه بل من بعض الوجوه على ما قدمناه يعني بالآن. فتعريف الإنسان موقوف على العلم بالمساواة، لكن العلم بالمساواة ما يستلزم أن ماهية الإنسان تكون واقعة عندي كاملة، لا، إذا واضحة عندي من بعض الحيثيات ومن بعض الجهات وعلى سبيل الإجمال فراح أعلم بالمساواة، وبعد ذلك من التعريف أريد أعرف الحقيقة كاملا. لكن العلم بالمساواة لا يستلزم أنه أعلم بماهية الإنسان من كل وجه بل من بعض الوجوه على ما قدمناه يعني في رد الدليل الأول. ويكون الاكتساب، اكتساب الماهية يعني تعريف الماهية ماهية الإنسان لأي غرض بعد علمي بها وأنا المفروض أعلم بها في الجملة ومن بعض الجهات، يقول لكمال التصور حتى أتصورها ماذا كاملا ومن جميع الجهات، فلا دور حينئذ. المسألة الثانية في أن الوجود مشترك، محصل هذه المسألة الثانية هي هل أن الوجود المحمول على الأشياء له معنى واحد حينما نقول الإنسان موجود والفرس موجود والبقر موجود، أي موجود الأولى معناها نفس موجود الثانية في المثال الثاني ونفس موجود الثالثة في المثال الثالث، فموجود في هذه الأمثلة الثلاثة غير ما إذا قلت زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان، هنا المحمول إنسان إنسان إنسان، المعنى ماذا؟ واحد مشترك شيء يعبرون عنه هذا معنوي. فهل الوجود المحمول على الأشياء له معنى واحد فيصير مشترك معنوي، نظير الإنسان المعمول على ذهن وعمر وبال مشترك معنوي، أو أنه لا، هذا الوجود له معاني متعددة. فالوجود المحمول على الإنسان له معنى، شنو معنى؟ معنى نفس معنى الإنسان. هاي النقطة تبع التفسول، هذه النقطة التفسول. الوجود المحمول على الإنسان له معنى، ومعنى ماذا؟ نفس تلك الماهية اللي هي الموضوع. فكأنما يصير قولنا الإنسان موجود، كأنما قلنا ماذا؟ الإنسان إنسان. وفي المثال الثاني حينما نقول الفرس موجود، هذا الموجود إلى معنى ثاني، معنى نفس ذلك الموضوع، كأنما قلنا الفرس فرس. وفي الثالث حينما نقول البقر موجود، كأنما قلنا ماذا؟ البقر بقر. فيصير كلمة موجود لها معاني متعددة. نظير من؟ نظير ما إذا قلنا الذهب عين والفضة عين والجارية عين. هنا عين الأولى وهي عين الثانية وهي الثالثة، معناها واحد ولا لها معاني؟ لها معاني متعددة. فلا يصير الوجود حينئذ مشترك معنوي. فالسؤال الذي نريد نطرحه في هذه المسألة الجديدة، هل أن الوجود المحمول على الأشياء المتعددة، على الماهيات المتعددة كالفرس والبقر والإنسان، هل معناه واحد نظير الإنسان المحمول على زيد وعمر وباكر، أو أنه لا، له معاني متعددة؟ فالوجود المحمول على الإنسان له معنى، ومعناه نفس الإنسان، كأنما قيل إنسان إنسان. والوجود المحمول ماذا على البقر له معنى ثاني، وهكذا. هذا لازمه أن لا يكون الوجود مشترك معنوي. الصحيح ماذا؟ الصحيح أن الوجود مشترك ماذا؟ معنوي. هذا الأدلة على أنه مشترك معنوي تأتي ماذا غد، لكن قبل ما بلي أنا هذا المتن مال موضوعنا السابق نسيت ماذا أطبق الثاني. أنا أجل المتن بالله، هذا المتن مال درسنا نسيت أطبقه. شوفوا بالله التفتولة، قال والاستدلال، هاي المسألة اللي جديدة خلنا بيها إن شاء الله تكملتها باكر، بس هذا العنوان ماذا نخلصه. قال شوف هاي العبارة المختصرة بالله يريد يشير بيها الخاج الطوسي إلى كلا الدليلين. الدليل الأول قوما نسيته، شان هو الدليل الأول؟ الدليل الأول الذي كان يقول التصديق بالثلاثي بديهي، فتصور الوجود والعدم بديهي أيضا. يقول قال والاستدلال بتوقف التصديق بالتنافي عليه، التصديق بالتنافي، بالتنافي بين من وبين من؟ على تصور الوجود وتصور العدم، بس هو تصور العدم مو مهم، على تصور الوجود. باطل، باطل هذا الجواب لمن؟ إلى قوله والاستدلال، والاستدلال متوقف التصديق بالتنافي عليه على تصور الوجود باطل. إذا يريد يشير إلى الدليل الثاني، فإما أنه قائنا يقول أو أنه واو فيما سبق يجيب واو أيضا، يعني بالجميع يجيب واو، هناك الدال أو يجيب واو، هنا أمات واو، ما أنا معنى هناك يجيب أو هنا لو يجيب ماذا؟ واو. ومن العجيب أسرار الله يجي رضوان الله عليه صاحب الشوارع يقول تتأكد ما معنى، هذا ليس بصحيح، تتأكد الغلط، هذا لا معنى له. ولكن مما يهون الخط أنه في متن القوش جي في المتن الذي نقله موجود أو ما موجود واو أو موجود، فهذا أحسن بعد حين هذا يصير يخفل. وهكذا قيل في الشرح القديم. هاي الحكاية الثانية. والحكاية الثالثة اللي أريد أقولها هذه، أنه هل هناك في هذا الدليل الثاني شق لم يشر إليه، شق لم يشر إليه الخاج الطوسي إليه في هذه العبارة؟ أكفر الشق ما ذكره دليل عنه، وهو ماذا؟ إذا كان تعريف بالأجزاء وتلك الأجزاء ليست وجود ولا يتكون عند اجتماعها ماذا؟ وجود. هذا الشق ماذا؟ لم يشير إليه، وإن حاول بعضهم أن يستحصله من العبارة، والحمد لله رب العالمين.
القديم والجديد قد كثرت عليهما الحواشي والتعليقات. يعني تعليق وحاشي على من؟ على ماذا؟ الشرح الجديد وعلى الشرح القديم. لذلك إذا واحد يراجع شرح القوجي يشوف على أنه أكو حواشي على الكتاب كثيرا. ذاك الشرح القديم ما متداول بين الأيدي، لكن هذا الشرح الجديد للقوجي موجود وعليه حواشي. على أي حال، وقد نقل، والناقل هو الشهيد مطهر رضوان الله عليه في بعض كتيباته، أن مجموع الشروح والحواشي والتعليقات على كتاب تجريد الاعتقاد تكاد تبلغ 100. لكن الذي أنا عن أبو زور رضوان الله عليه انقلت 13 قلت شرح. أما الشيء المطار يقول لا، مجموع الشروح والتعليقات والثلاث تبلغ ماذا؟ 100. على أي حال، هذا جانب من الكتاب. الجانب الثاني من هذا الكتاب الذي أريد أن أبينه هذا هو أن هذا الكتاب ينقسم إلى 6 مقاصد. 6 مقاصد، الأربعة الأخيرة منها تتكفل أصول الدين أو أصول المذهب الخمسة. فأصول المذهب الخمسة توحيد وعدل ونبوة وإمام ومعاد تبحث المقاصد الأربعة الأخيرة. المقاصد الأربعة الأخيرة شنو هي؟ فهرستها المقاصد هذه. المقصد الثالث في إثبات الصانع وصفاته. الرابع هذا المقصد ماذا؟ الثالث في إثبات الصانع وصفاته. هذا العنوان ايش يتكفل؟ إثبات الصانع وصفاته يتكفل إثبات التوحيد والعدل، لأن في صفاته عز وجل فليوجد التوحيد ويوجد ماذا؟ العدل من جملة صفاته. فهذا المقصد الثالث يدخل فيه أصلان من أصول الدين. والمقصد الرابع في النبوة، والمقصد الخامس في الإمامة، والسادس في المعاد. وأما المقصدان الأولان فالأول يتكفل البحث عن الأمور العامة، والثاني يتكفل البحث عن الجواهر والأعراض. وإذا سألنا سائل وقال هذا الكتاب شنو؟ فلسفي وهذا كتاب كلامي. عليكم السلام ورحمة الله. إذا سألنا سائل وقال هذا الكتاب أي تجريد الاعتقاد كتاب كلامي لو كتاب فلسفي، ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن يقال بأن هذا الكتاب عليكم السلام ورحمة الله فلسفي كلامي نافذ، لا فقط كلامي كما هو المعروف. المعروف على أنه هذا كشف المراد أو تجريد الاعتقاد يبحث عن من؟ عن علم الكلام. كلا ثم كلا، لا فقط عن علم الكلام بل عن الفلسفة. القسم الأول منه مباحث فلسفية، وهي مباحث ماذا؟ الأمور العامة. مباحث الأمور العامة مباحث ماذا؟ فلسفية، لأن الأمور العامة عبارة عن تلك الأمور التي لا تختص بموجود دون موجود، أمور تطرأ على جميع الموجودات. هذه عبارة عن الأمور العامة، وهذا عبارة أخرى عن الفلسفة، لأن الفلسفة هو العلم الباحث عن أحوال وجود أو عن أحوال الموجود، الأحوال العامة لكل موجود. هذه الأمور العامة بعد، فالأمور العامة عبارة أخرى عن أحوال الموجود. فنقدر نقول الأمور العامة التي هي القسم الأول من الكتاب هي مباحث ماذا؟ في الحقيقة فلسفية، وتسمى بالإلهيات بالمعنى الأعم. فلو إلهيات بالمعنى الأعم، لو أمور عامة، لو فلسفة حكمة، نفس الشيء. فلسفة حكمة أمور عامة، إلهيات بالمعنى الأعم نفس الشيء، عبارتنا شتى أو حسن واحد. وأما القسم الآخر من الكتاب
وهو الذي يتكفل أصول الدين أو أصول المذهب الخمسة، بل ذات علم الكلام، لأن علم الكلام هو العلم الباحث عن أحوال المبدأ والمعاد، عن أحوال المبدأ، المبدأ الله عز وجل، والمعاد. وهذه المقاصد الأربعة الأخيرة تتكفل البحث عن ذلك. فالقسم الثاني من الكتاب صحيح يتكفل ماذا؟ علم الكلام عقائد. أما القسم الأول من الكتاب الأمور العامة والجواهر والأعراض أيضا هذا يتكفل البحث ماذا؟ عن الفلسفة في الحقيقة. فهذا الكتاب فلسفي كلامي، لا أنه كما نتخيل ماذا؟ كلامي فقط. وسمعت من البعض عن جواد الآملي ينقل عن بعض في الراديو التي سمعته حينما وصل إلى ترجمة ما أدري العلامة أو الطوسي أو هذا الكتاب، ما بمناسبة الحقيقة سمعته ينقل عن البعض أن الخاج الطوسي رضوان الله عليه ألف هذا الكتاب لغرض إثبات مسألة كلامية عقائدية، الغرض الأساسي هذا، وهو إثبات خلافة الإمام سلام الله عليه خلافة المباشرة بعد النبي، هذا يريد يثبته، لكن لم يأتي لإثبات ذلك مباشرة، وإنما أتاه ماذا؟ من طريق آخر، من طريق فلسفي، حتى يغطي على مقصده هذا، وحتى يكون هذا البحث أكثر تقبلا منه. فهو في الحقيقة مقصد إثباتنا في العقائدية خلافة الإمام سلام الله عليه، ولكن ماذا؟ ذكر مباحث فلسفية حتى بعد ذلك يدخل في تلك المسألة العقائدية ويغطي على تلك المسألة العقائدية. على أي حال سمعت هذا الشيء بعد مقدار صحت ما أعرف. هذا تعريف بالكتاب. الآن راح أدخل ماذا في مباحث الكتاب. المقصد الأول قلت في الأمور العامة، الأمور العامة قلت ليس سموها أمور عامة لأنها لا تختص بموجود دون موجود. وفي هذا المقصد عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف الوجود والعدم، أنه ما هو الوجود تعريفه وما هو العدم. يكون نعرف الوجود هو شنو قبل ما نعرف أحوال الموجود، يكون وجوده ونعرفه شنو والعدم شنو. معروف بين الكثير أن الوجود أمر بديهي، كل واحد يعرفه، أكو واحد ما يعرف الوجود شنو معنى؟ والأمر الواضح تعريفه يصير دائما شي يصير صعب جدا توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. ولذلك الإنسان كلما أراد أن يعرف الأمر الواضح يقع في إشكالات، إشكال دور غير دور يقع فيه. الآن أضرب لك هو ماذا مثال، هو هذا تعريف الوجود والعدم. عرف بتعريفين، أحدهما للمتكلمين والثاني للحكماء يعني الفلاسفة. كلا التعريفين يشتمل علما على الدور، على الإشكال. أحد التعريفين يقول أن الوجود هو الثابت العين، يعني ما كانت عينه ونفسه وذاته ثابت، والعدم هو المنفي العين. هذا التعريف دوري. ليش دوري؟ لأنه قيل في هذا التعريف الوجود هو الثابت العين، الثابت هي الوجود، أمران مترادفان، فإن الثبوت عين الوجود والوجود عين الثبوت، فهذا من باب تعريف الشيء بنفسه، أخذ نفس الشيء
في تعريف الشيء. هذا دور من اي قسم من اقسام الدور كما تجينا ان شاء الله بعد اقسام الدور. دور نفسي، نفسي عبرون عنه، نفسي يتوقف الشيء على نفسي على اي. فالمقصود هذا التعريف دوري. وهكذا التعريف الثاني دوري. التعريف الثاني شنو هو؟ يقول بان طبيعي، هذا انا قلت الوجود الثابت عن الثبوت مرادف للوجود. وهكذا تعال علما لتعريف العدم. العدم قالوا بان العدم عبارة عن من؟ المنفي العين. والمنفي مرادف علما للعدم. اذا بالتالي صار هذا تعريف الشيء ما ذا بنفسه. هذا التعريف الاول دوري. التعريف الثاني ايضا دوري. التعريف الثاني شنو قال؟ تشكر قال الوجود هو الذي يمكن ان يخبر عنه، والعدم هو الذي لا يمكن ان يخبر عنه. استهنا شلون يلزم الدور؟ طبيعي الخاد الطوسي رضوان الله عليه بالمتن ايش قال؟ قال دور، دور هذا هو. اما كيف الدور بعد ما مبينه. الشراح اجوا يبينون كيفية الدور. وقد اختلف الشراح في كيفية بيان الدور او بيان كيفية الدور. كيف يبدأ؟ فالعلامة هنا رضوان الله عليه بين بهذا الشكل، قال لان في هذا التعريف اخذت كلمة الذي، وكلمة الذي يشار بها علما الى الموجود الى الامر الثابت. فاذا كان يشار بها الى الموجود اذا سوف يلزم الدور. اقول مجرد كون كلمة الذي تعليق يعني عن نفسه يشار بها الى خصوص الموجود يلزم من ذلك الدور. يا رب ترى فيه تأمل غفر. صحيح كلمة الذي لا يشار بها إلا إلى الموجود، لكن كون لا يشار بها إلا إلى الموجود هذا بحسب الظاهر لا يلزم منه دور. دور إنما يلزم إذا أخذنا الوجود في التعريف. هناك وجود ما أخذناه في التعريف. بل كلمة الذي غفر، كلمة الذي لا يشار بها إلا إلى الموجود ما يأثر إلا الله. أن يكون مقصود العلامة الحلي بتشيري يقول أن كلمة الذي معناها تعريفها شنو؟ إذا أردنا نعرفها الوجود تعريفها شنو؟ هو الذي يمكن أن يخبرنا. كلمة الذي شنو تعريفها؟ كلمة يشار بها إلى التعريف، التعريف الى الموجود الى الامر الثابت. اذا هتشي كان مقصود بني مو بعيد بعد يلزم دور. ليش؟ لان الوجود اخذنا في تعريفه كلمة الذي، وكلمة الذي في تعريفه اش مأخوذ؟ الوجود. لان كلمة الذي تعريفه شنو؟ كلمة يشار بها الى الوجود. فقد اخذنا بالتالي تعريف الوجود. في تعريف الوجود ماذا اخذنا؟ الوجود. اذا كان هذا مقصوده لا باس به. سمع من عباره يطلع يولا. على اي حال هسه العلامه هيك بين هو الدور انه من كلمه الذي بعد يستفيد الدور، لكن بعضهم راد يستفيد من جهه اخرى ولا اطيب من اي جهه لانه ياخذ من وقتنا. على اي حال اتضح انه تعريف الوجود والعدم غير ممكن، لكن تعريف على نحو التحديد يعني بيان الحد، بيان الحقيقة، هذا لا يمكن. نعم الذي يمكن هو التعريف اللفظي. التعريف اللفظي يعني شنو؟ تبديل لفظة بلفظة. مثل واحد يسأل يقول سعدانة شنو؟ نقول له نبتو. فإذا واحد سأل سمع لفظة سعدانة يقول شنو سعدانة؟ أقول له نبتون. يسكت بعد.
هو يريد لفظة يعرفها شنو.
لو عرف على أنه نبدل لفظة بلفظة أخرى لعله أوضح. هذا يسمونه تعريف لفظي. أو الثناء سيقول دوام.
أو إذا واحد طفل أبعده يسأله يقول له طيارة يعني شنو؟
طيارة طيارة يعني شنو طيارة؟ إذا تقول له طيارة يعني شنو؟ جيب له هذا الله. هذا يقول ما تجيب له تحت بعد جنس وفاص بيان الحقيقة. تجيب له تعريف له تقول له شنو فريد شيء مثلا ماذا؟ بالسماء يمشي في السماء يسير. فالمقصود على أنه هاي تعريفات لفظية. هنا هم أيضا إذا كان المقصود من هذين التعريفين اللي ذكرناهم يا تعريفين أن الوجود والثابت أو التعريف الثاني الذي كان يقول والذي يمكن أن يخبر إذا كان المقصود التعريف اللغوي فلا بأس. أما إذا كان المقصود التعريف الحقيقي تحديد يعني لا يرد عليهما إشكال ماذا الدور لا يمكن تعريف الوجود والعدس هذا المقدار كافي أفهرس دوره حتى أطبق العبارة. خلاصة ما ذكرناه هو هذا أن الوجود والعدم من المفاهيم البديهية لكل أحد ولا يمكن ما دامت بديهية لا يمكن تعريفهما تعريفهما على نحو التحديد لا على نحو التعريف اللفظي. وكل ما ذكر من تعريف للوجود والعدم فهو غير خال عن الإشكال. وعلى سبيل المثال نذكر هذين التعريفين اللذين أحدهما للحكماء والآخر للمتكلمين. في أحد التعريفين هكذا قيل الوجود هو الثابت العين والعدم هو المنفي العين. هذا التعريف دوري لأن الوجود مرادف للثبوت والعدم مرادف للمنفي فإذا صار هذا التعريف مشتمل على تعريف الشيء بنفسه. وهكذا التعريف الثاني التعريف الثاني قيل فيه بأنه الوجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه والعدم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه. هذا التعريف أيضا ماذا دوري وقد اختلف شراح التجريد في كيفية بيان الدور. العلامة جلالة رضوان الله عليه بيّن الدور بهذا الشكل تمسك بكلمة الذي فقال كلمة الذي بما أنه يشار بها فقط وفقط علما إلى الموجود فبهذا الاعتبار يلزم الدور. أنا قلت في مقام التعليق أن مجرد كون كلمة الذي يشار بها فقط إلى الموجود لا يكفي بحسب الظاهر هذا لتحقق الدور إلا إذا كان مقصود العلامة هذا المعنى أن الوجود عرفناه ماذا هو الذي يمكن أن يخبر فقد أخذنا بمعرفة الوجود كلمة الذي وكلمة الذي تعريفها ماذا تعريفها إذا عرفنا أن نعرفها هيك نعرفها كلمة يشار بها إلى الموجود. إذن في تعريف كلمة الذي أخذ الوجود أو الموجود فبالتالي الشرح يصير الوجود أخذ فيه كلمة الذي وكلمة الذي أخذ في تعريفها ماذا الوجود فبالتالي لازم توقف الوجود على الوجود. تعريف ماذا أيضا فهذا أيضا تعريف حقيقي غير ممكن. نعم لا بأس ماذا بالتعريف اللفظ يعني تبديل لفظة مكان ماذا لفظة أخرى. فإذا كان المقصود من هذين التعريفين تعريف اللفظي لا إشكال لنا عليهما لأن تعريف لفظية وأما إذا كان المقصود تحديد فيرد إشكال الدور وطبق العبارة. ورتبته على مقاصد، على ستة مقاصد. المقصد الأول المتن، قاعد أقرأ المتن في الأمور العامة، وهذا فيه فصول وفيه فصول. الفصل الأول في الوجود والعدم. خب شو يقول الخارج؟ شوف شو يقول، عباراته جدا مختصرة، برقيات مختصرة جدا. وتحديدهما، تحديد الوجود والعدم بالثابت العيني، هذا للوجود، والمنفي العيني، هذا للعدم. هذا التعريف الأول الثاني. التعريف الثاني هذا راح يشرح منا، أو الذي يمكن أن يخبر عنه ونقيضه. ونقيضه يعني شنو؟ الذي لا يمكن أن يخبر عنه، ذاك الأول علما إلى الوجود، الثاني العدم. أو بغير ذلك من التعاريف، مثل ما قالوا بعضهم الوجود هو الذي يكون قابلا للفعل والانفعال، والعدم هو الذي لا يقبل الفعل والانفعال. ما أنا شغل السر مصوب عن تعاريف أخرى موجودة. يقول يشتمل على دور ظاهر، يشتمل خبر علما، تحديدهما. وتحديدهما يشتمل، تحديد الوجود والعدم بهذين وبغير هذين التعريفين، يشتمل على دور ما. أما الدور ما بينا بعد شلون؟ أقول أجل علام الحلي يشرح في هذا الفصل، الفصل الأول، مسائل مهمة جليلة، هذه أولاها، المسألة الأولى، وهي أن الوجود والعدم لا يمكن تحديدهما. واعلم أن جماعة من المتكلمين والحكماء حد الوجود والعدم، حدوا، حدوا يعني شنو حدوا؟ من التحديد، حددوا يعني. شلون حددوا؟ أما المتكلمون فقالوا الوجود هو الثابت العين والمعدوم هو المنفي العين، والحكماء قالوا الموجود هو الذي يمكن أن يخبر عنه، والمعدوم هو الذي لا يمكن أن يخبر عنه، إلى غير ذلك من حدود فاسدة لا فائدة في ذكرها. بقية الحدود والتعاريف، وأنا فرد واحد قلت لك إياه، قلت الوجود هو الذي يكون فاعل أو منفعل يقبل للفعل والانفعال، عدم لا. وهذه الحدود كلها باطلة لاشتمالها على الدور. أما التعريف الأول ليش دور؟ يقول فإن الثابت مرادف للموجود، والمنفي مرادف علما للمعدوم. فإذا صار مرادف إذا لازم تعريف الشيء بنفسه. هذا بالنسبة للتعريف الأول. بالنسبة للتعريف الثاني هذا، ولفظة الذي إنما يشار بها إلى متحقق ثابت، فإذا بالتالي يلزم أخذ الوجود في حد نفسه. هذا راجع في أخذ الوجود في حد نفسه، هذا راجع علما للسنين ترى، يعني مو راجع علما إلى خصوص هذا، ولفظة الذي إنما يشار إلى كلا التعريفين، يعني يلزم من كلا التعريفين أخذ الوجود في حد نفسه. وأنا هنا أنا بيّنت لتنسون إنما يشار بها، قلت هذا لا يلزم، مجرد كون يشار بها ما يلزم دور، إلا إذا قلت كان مقصود أن يعرف كلمة الذي. يقول كلمة الذي كلمة يشار بها إلى متحقق ثابت، إذا كان هيك لا بأس. هذا مضافا إلى أنه يرد إشكال آخر، نقول للعلامة إذا الذي مختص للإشارة بالموجود، إذا في تعريف العدم شلون خذنا كلمة ماذا الذي، وقلنا على أنه المعدوم شنو هو الذي لا يمكن، تقول الذي ماذا مختص بالموجود، فشلون حينئذ إلا بتأويل يكون من التأويلات. قال بل المراد، فالتعريف الحقيقي التحديد، تحديدهما إيش قال؟ وتحديدهما من أول عبارة الخاجة بالله خلينا نشوفها، وتحديدهما يشتمل على دور الموجود قال. الآن شوف شو يقول الخاجة بعد، يقول بل إذا تريد تعريف لفظي لا بس. قال يعني منه طوسي، بل المراد يعني حينما نعرف الوجود والعدم مقصود مو تعريفنا الحقيقي التحديد، شنو المقصود؟ تعريف اللفظ، مقصود تعريف اللفظ، تعريف اللفظ يعني تبديل لفظ مكان لفظ آخر. إذ لا شيء أعرف من الوجود ما دام ما كفر شيء أوضح من الوجود، فتحديده ما ممكن او ما بحاجة الى تحديده. اصلا ما هناك نريد نوضح اللفظ نبدله مكان لفظ اخر. اقول لما ابطل تحديد الوجود والعدم. تحديد ابطل التحديد عن شنو؟ بالجنس والفصل بالحقيقة تعريف بالحقيقة. اشار الى وجه الاعتذار للقدماء من الحكماء والمتكلمين. غادي يعتذر عنه يعني يريد يقول دول الناس وهم المتكلمون الحكماء ما يردون يعرفون تعريف حقيقي. شنو مقصودهم؟ تعريف لفظي. هاي دفاع. فاذا كان مقصودهم تعريف لفظي اشكال ما عندنا لهم. اشار الى وجه الاعتذار للقدماء من الحكماء والمتكلمين في تحديدهم. تحديد من؟ تحديد هؤلاء القدماء من الحكماء والمتكلمين له. له يعني علما في الوجود والعدم او له ماذا كان يقول اكثر على اي حال. فقال انهم ارادوا بذلك يعني بذني التعريف تعريف لفظ الوجود. مقصودهم يعرفون اللفظ تعريف لفظة الوجود مو حقيقة. ومثل هذا التعريف شائع مثل المعلومات الضرورية. المعلومات الضرورية الامور الضرورية مثل من؟ الشمس، القمر، الطائرة وغير ذلك. فهني من الأمور المعلومة ضرورية بديهية. قد واحد يسأل مع أنها ضرورية قد اللفظ مو واضح عده، خصوص للطفل مثلا، للشخص الأجنبي الذي سوى جاي ما إلى إحاطة باللغة العربية، يسأل عن تعريف اللفظ فنبدله بلفظ آخر. لا بأس بذلك. نعم شائع في المعلومات الضرورية. إذ هو بمنزلة تبديل لفظ بلفظ أوضح منه. إذ هو يا هو تعريف اللفظ. تعريف اللفظ بمنزلة تبديل لفظ بلفظ أوضح منه من اللفظ الأول. وإن لم يستمد منه صورة غير ما هو معلوم عند التحديد. يقول فرق صورة جديدة فما راح يستفيد لما كان عنده سابقا عند التحديد. وكان فرق صورة يحمل الآن فر الصورة جديدة ما راح تحصل له ما بينت الآن الحقيقة، لكن اللفظ راح يتضح له الآن. وإنما كان كذلك الآن يريد يقول ليش يا بتعريف الوجود والعدم ما يمكن على نحو التحديد على نحو بيان الحقيقة؟ يقول لأنه لا شيء أعرف من الوجود. فإذا لا شيء أعرف من الوجود بعد ما نقدر نعرف الوجود تعريف. ليش بعد ما نقدر؟ لأن احنا قرينا بالمنطق يشترط في المعرف أن يكون ماذا؟ في التعريف الحقيقي أن يكون أجلى وأوضح منين؟ من المعرف. وهنا لا شيء أجلى وأوضح من الوجود حتى يمكن تعريف الحقيقي. يقول إذ لا شيء، لأنه لا شيء أعرف من الوجود. ليش لا شيء أعرف من الوجود؟ يقول إذ لا معنى أعم منه. الوجود هو معنى عام ولا يوجد ما هو أعم منه. مثل كلمة شيء، كلمة شيء معناها واي عام تشمل جميع الأشياء. وكلما كان المفهوم أعم كلما كان أوضح وأجلى. ولذلك كلمة شيء شوف الله واضح. وكلما صار أخف وأضيق كلما صار أخفى. وبما أن مفهوم الوجود لا مفهوم أعم منه، فإذا راح يصير من المفاهيم ماذا؟ الواضح لا يوجد يعني أوضح وأجلى منه. فإذا لا يوجد إذن ما يمكن تعريف الحقيقة. قال والاستدلال، هذا بعد إشارة إلى مطلب آخر، ينقل عن الرازي. الرازي منه صاحب التفسير الكبير مفاتيح الغيب في كتاب له اسمه المباحث المشرقية. المباحث كتاب معروف للرازي. ينقل أنه أراد أن يذكر دليلين على استحالة تعريف الوجود. دليل الرازي على استحالة تعريف
احنا ما ذكرنا دليل، احنا قلنا لنا بانه لا يوجد اعرف من الوجود، وما دام لا يوجد اعرف فالتحديد الحقيقي ماذا؟ غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لان يشترط في الحق ان يكون ماذا؟ اوضح واجلى من المحدود. اما الرازي اراد ان يثبت ذلك بالبرهان، فذكر وجهين. اليوم نتعرض الى الوجه الاول فقط ان شاء الله. الوجه الاول هيك قال بسيط ما بيشي. الوجه الاول قال انت تصدق بالتنافي بين الوجود والعدم يولا، التنافي والتضاد بين الوجود والعدم تصدق به وتؤمن به يولا؟ يقول بلي بلي بلي، نقيضان كيف؟ بالأشكال هما متنافيان ونحن نصدق بالتنافي بينهم. ثم قال هذا التصديق بديهي ونظري، من التصديقات البديهية ومن التصديقات التي تحتاج إلى نظر وبرهان ودليل. شنو الجواب له؟ الجواب أن هذا من التصديقات البديهية، بعد من البديهيات التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم. ثم قال وإذا كان التصديق بين الوجود والعدم بديهي، فنقول شيء آخر، أن التصديق بالتنافي موقوف على تصور الوجود والعدم. يكون أتصور أنا أعرفه بعدين يلا أقدر أصدق بيه، وصلوك شاعة لهذه بعدين يلا أقدر أصدق بيه بالتنافي. ثم قال هذه المقدمة الأخيرة، قال وبما أن التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي، ما يتوقف عليه البديهي أيضا بديهي. هذا التصديق بديهي بالتنافي بديهي موقوف على شيء، ذلك الشيء بالأولى لازم أن يكون بالأولى لازم أن يكون بديهي. الشيء البديهي إذا توقف على شيء ثاني ذاك الشيء الثاني أولى يكون بديهي. يعني تصور الوجود والعدم بالأولى يصير ماذا؟ بديهي. فإذا صار حينئذ بديهي بعد ما يمكن تعريفه، لأن البديهي والجلي لا يمكن تعريفه. هذا البرهان الأول انتهى. أفعلت الكيادور قال التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي ولا؟ نعم، هاي مقدمة الأولى. مقدمة الثانية، هذا التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم موقوف على من؟ على تصور الوجود والعدم. إذا ما صور شلون أقدر أصدق بالتنافي بيناته؟ هاي المقدمة الثانية. مقدمة الثالثة وهي الأخيرة، كل شيء بديهي إذا توقف على شيء ثاني فبالأولى الشيء الثاني يكون ماذا؟ بديهي. وهنا في مقامنا قاعد أطبق التصديق بالتنافي بديهي، هو يتوقف على تصور الوجود والعدم، فبالأولى تصور الوجود والعدم شيكم ومعناهن، تصورهن معناهن مفهومهن بالأولى يكون بديهي. طبيعي بعد إذا صار بديهي بعد ما يمكن تحريفه، لأن يشترط في المعرفة أن يكون أجلى. ففي هذا البيان أثبت، في هذا الدليل أثبت الرازي أن الوجود بديهي. نحن تمسكنا بالوجدان، هو ما تمسك بعد. إحنا قلنا على أنه ماذا؟ هو أعم من كل شيء، ما دام أعم من كل شيء يكون هو البديهي، أوضح من كل شيء. أما الرازي بعد يثبت ذلك بالدليل، يرد عليه أولا وثانيا، يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فنقول له التقرير التصديق بين التنافي بديهي، نقول لك صحيح صحيح، وهو موقوف على تصور الوجود والعدم. صحيح، هاي المقدمة الثانية صحيح، أحسنت. لكن المقدمة الثالثة نسلم، وهي ماذا؟ أنه ما دام هذا التصديق بديهي ويتوقف على تصور الوجود والعدم، إذا تصور الوجود والعدم لازم شي يكون في الأولى، يكون بديهي. مقدمة الثالثة احنا نقبلها، ليش؟ شيء هذا التصديق بديهي لكن يتوقف عليه على تصور نظري، لا بأس بذلك. من قبيل مثلا تصدق أن لنا خالقا، أنت تصدق ولا أن لنا خالقا؟ تصدق وما صدقت؟ بلي بلي. تصدق بوجود الكهرباء ولا؟ بلي أصدق بذلك. هذا التصديق بديهي ويتوقف عليه من هذا التصديق على تصورنا الخالق، على تصورنا الكهرباء. لكن يا هل ترى تصور الكهرباء وتصور الخالق بديهي؟ كلا. تصورهم ليس ماذا بديهي، حقيقة الخالق احنا ما نعرفه، وهكذا حقيقة الكهرباء احنا ما نعرفه، فالتصديق بديهي، تصديق بوجود الخالق او الكهرباء، وتوقف على تصور الشيء، لكن تصور الكهرباء وتصور الخالق، لكن التصور نظري وليس بديهي. من يعرف حقيقة الخالق ومن يعرف حقيقة الكهرباء؟ فإذا احنا المقدمة الثالثة، وهي ان التصديق البديهي اذا توقف على تصور ذلك التصور لازم ان يكون بديهي، هذا اول الكلام، هاي المناقشة الاولى. والمناقشة الثانية نقول افرض على انه تصورهم لازم ان يكون بديهي، سلمنا ما يخالف مقدمة الثالثة، سلمنا يعني تصور وجود العدم لازم ان يكون بديهي. لكن نقول قد يكون تصورهن معلوم من حيثية من الحيثيات وبجهة من الجهات، يعني بعبارة أوضح شيء أقوله، التصديق بشيء موقوف على تصور الشيء لكن على تصوره لا بالحقيقة بل بحيثية من الحيثيات من جهة من الجهات، وبعد ذلك بالتعريف نريد أن نعرف الحقيقة في موردنا نجي نطبق، نقول أنا أصدق بالتنافي بين الوجود والعدم، وهذا التصديق موقوف علما على تصور الوجود لكن على تصوره مؤلف من جميع الأنحاء حتى بحقيقته، يعني بجهة من الجهات إذا كان واضح، يعني التصديق بشيء موقوف على تصور ما لذلك الشيء ولا على تصوره بالحقيقة، على تصور ما. وبعد ذلك في مقام التعريف نريد نبين الحقيقة، فالحقيقة ماذا؟ ليست بديهية، الذي صار بديهي وواضح وماذا؟ معرفته من جهة من الجهات، أما حقيقته بعد ليست بديهية بالتحديد وبالتعريف، نريد ماذا؟ نريد الحقيقة. أكرر هذا، إذا انتهى درسنا تقريبا، انتهى بعد. إذا بالتالي العلامة الحلي رضوان الله عليه يناقش بمناقشتين، المناقشة الأولى سيمن في المقدمة الثالثة، يقول له أنت قلت التصديق البديهي يستلزم أن يكون ماذا؟ تصور ماذا أيضا بديهي؟ هذا ما أقبل، قد يكون تصديق بديهي لكن تصور الشيء ليس بديهي. المناقشة الثانية أن نقول هذه مناقشة فيمن؟ لعله في المقدمة، في المقدمة ماذا الثانية، في المقدمة الثانية شنو قلنا احنا في المقدمة الثانية؟ ان التصديق البديهي يلزم ماذا؟ بمعنى موقوف على التصور، يلزم ماذا؟ ان يكون التصور ماذا؟ موقوف على تصور الشيء، على تصور الشيء. هاي المقدمة الثانية جدا، احنا نقول التصديق، هاي المناقشة الثانية،
بشيئين يعني بالتناكي موقوف على تصور الشيء ولو بجهة من الجهات المصورة مو على تصور بالحقيقة. تصديقنا بالتنافي بين الوجود والعدم موقوف على تصور ما المن للوجود والعدم. فإحنا أقصى ما عندنا تصور ما بجهة من الجهات بحيثية من الحيثيات، أما الحقيقة بعد ما نعرف بالتحديد نريد نعرف ماذا الحقيقة. أطبق العبارة أقول ذكر فخر الدين أي قال المتن موقوف على أن هذا الشرح كله نقرأ يلا نقدر نفهم ماذا المتن، هذا المتن صعب. ذكر فخر الدين الرازي في المباحث المشرقية في إبطال تعريف الوجود وجهين والمصنف لم يرتضي بهما، فهو يرجعني يقول لم يرتضيهما كان أحسن، هذا العلامة الحلي مهما أمكن الوصل لا يجوز على يحق. ونحن نقررهما ونذكر ما يمكن أن يكون وجه خلل فيهما. الأول إن التصديق بالتنافي بين الوجود والعدم بديهي، هاي المقدمة الأولى، إذ كل عاقل على الإطلاق يعلم بالضرورة بالبداء أنه لا يمكن اجتماع وجوده وعدمه، أنا وجوده وعدمه ما يمكن يجتمع، والتصديق موقوف على التصور، هاي المقدمة الثانية. مقدمة الثالثة وما يتوقف عليه البديهي أولى أن يكون بديهيا، فيكون تصور وجود عدم بديهي طبيعي، إذا صار بديهي بعد ما يمكن تعريف هذا واضح، يعني يجب المعرفة أن يكون أجلى واضح. الآن نجيب الله إلى المناقشة يقول وهذان الوجهان باطلان، اضطرت أنا بالعبارة ده. أما الأول فلأن التصديق البديهي لا يجب أن يكون